اللهم اغفر لنا وجميع المسلمين وجميع العمل الصالحين وخدمه الاسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي واتوب اليه. الثمره الثانيه تقدم الكلام في بيان صورها وانها تتناول صحه وفساد العمل بلحاظ الثمره السابقه من كون المساله داخله في باب التعارض او في باب التزاحم. وبينا ان كلام المصنف مآله الى القول بالبطلان في صورتين والصحه في ثلاثه صور فقط، فغسلتها سريعا حتى نطبقها. بعض طلب انه العباره فيها شيء ان الفعل المأتي به يحكم بصحته او فساده بناء على ان نقول بالامتناع او بالجواز عليكم السلام. فان قلنا بالامتناع فالمصير الى البطلان واضح على اعتبار ان الامتناع يؤول الى التعارض والتعارض الى تقديم النهي، وتقديم النهي يعني عدم وجود امر. فاذا لا يوجد امر معناه لا يوجد، لا يكون ذلك المأتي به مصداقا اصلا. وان قلنا بالجواز فلا بد من التفصيل بين كونه المأتي به عبادي او توصلي. فاذا كان توصليا يصح العمل سواء مع المندوحه او من دون مندوحه، الا انه مع عدم المندوحه يصح بناء على ماذا؟ بناء على فكره الترتب. واذا كان عباديا هذا اذا توصلي قلنا يصح بالحالتين مع المندوحه ومع عدم المندوحه. اما اذا كان عباديا فيختلف الامر بلحاظ مستند الجواز. ان كان مستند الجواز هو تعدد المعنوان فنحكم بالصحه، لانه بالتالي ما جاء به هو وجود اخر غير الوجود المنهي عنه، غير الوجود المضمون. واذا كان مستند الصحه عفوا مستند الجواز هو توقف الحكم على العنوان وعدم سريانه الى المعنوان، فحينئذ يحكم بالبطلان، لان الوجود الخارجي هو واحد لكلا العنوانين. وبناء على عدم جواز وعدم امكان التقرب بالمرغوب فيقع فعل باطل منه. هذا تقدم في الدرس السابق، فقط نضيف له ملاحظه حتى نطبق العباره بتمامها. في صورتي البطلان اللي هي الصوره الاولى والصوره الاخيره اسميها الخامسه، هل يختلف الحال بين كونه جاهلا او عالما بالحكم او لا؟ يعني نحكم بالصحة أو عفوا نحكم بالبطلان مطلقا حتى لو كان جاهلا، أو لا أنه إذا كان جاهل يمكن تصحيح العمل؟ المصنف يقول لا بد من التفصيل. في الصورة الأولى الحكم بالبطلان مطلقا سواء كان عالما أو جاهلا. لماذا؟ لأن الصورة الأولى كان البطلان بسبب عدم الأمر أصلا، فسواء كان جاهلا أو عالما ما أتى به لا يدخل تحت عنوان من عناوين المأمور بها فيكون باطل. اما الصوره الاخيره الصوره الخامسه فوجه البطلان ما هو وجه البطلان؟ ما شيخ هذا بقشي. فالصوره الاخيره وجه البطلان انه لا يمكن التقرب بالمبغوض، لان المأتي به الفعل المأتي به خارجا هو نفسه مصداق المنهي للغصب المحرم المنهي عنه. فوجه البطلان ان هذا الفعل المأتي به مبغوض، فاذا كان مكلف يعلم بمبغوضيته لا يمكن ان ياتي به بما هو عبادي لعدم تصور التقرب او قصد القرب بمن؟ بالمبغوض. في هذه الصوره يفرق بعد، واضح انه اذا كان جاهلا بالمبغوضيه، جاهل بالحرمه، جاهل بالنهي، يتعقل ويتصور منه التقرب او لا؟ قلنا نعم. ففي الصوره الخامسه إذا كان جاهلا بالغصبية بالحرمة يصح العمل، وإذا كان عالما يبطل. أما في الصورة الأولى في البطلان مطلقا. طيب
الصورة الثانية مدار عليها العلم
وعدم الصورة اللي هي الخامسة أي قلنا بالبطلان، لكن هذا البطلان مقيد إذا كان عالما بالمفروضية والحرمة. قال واما صحه امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط بما ذكرنا من التعارض والتزاحم، هذا بعد إشارة لأنه الثمرة الثانية ثمرة طولية تترتب على الثمرة الأولى، أنه الحكم بالصحة والفساد بتبع كون المسألة داخلة في التعارض أو في التزاحم، بأن يقال إنه إذا بني على هاي الصورة الأولى، إذا بني على التعارض بين الدليلين وقدم دليل الناهي، يعني هذا معناه شنو؟ إذا بنى تعارض يعني على الامتناع، فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور سواء كان واجبا توصليا أو عباديا، لا يفرق في كونه باطل لأنه أساسا أمر معقول، لأن مقتضى تقديم دليل النهي سقوط إطلاق الأمر، مقتضى تقديم دليل النهي شنو معنى تقديمه في باب التعارض؟ سقوط إطلاق الأمر وعدم شموله له. هذا احنا البعض ايضا استفهم عنها، بينا سابقا في مطالب في الخصوصيات انه حينما نقول بالتعارض، التعارض على اشكال، تارة يقع تعارض بين تمام الدليلين، بين منطوقي الدليلين، واخرى يقع التعارض بين اطلاق دليل ومنطوق او صريح دليل اخر مطابق لدليل آخر، وأخرى بين إطلاقين. هنا في المقام حينما نأخذ مثلا لا تقصر وصلي، الإطلاق أو التعارض بين من ومن وقع
بين إطلاقين،
بين الإطلاقات، فإذا واضح شنو بين الإطلاقات، لأن لا تقصر معناه
ما تقصر
جميع فرمة غصب هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد جميع الأفراد. صلي ايضا باطلاق، بمعنى اطلاق من فارق من اطلاق بدلي قلنا مو شيء، صلي بهذا الفرد يعني حقق الطبيعه بهذا الفرد او ذاك الفرد او ذاك الفرد، في الفرد الواقع في الارض المقصوبه يقع التعارض، فهو مشمول لاطلاق صلي ومشمول لاطلاق لا تحصل. فاذا اردنا حل التعارض بتقديم النهي، شنو معنى تقديم النهي؟ إسقاط دليل الأمر أو إسقاط إطلاق دليل الأمر؟ إطلاق فقط، يعني يبقى دليل صلي، يبقى يطالب بإتيان الصلاة في فرد من أفرادها، إلا أن مقتضى التعارض هو عدم كون الصلاة في المقصود من مصادق صلي، فذلك هذه عبارة تبين.
يعني تقديم الإطلاق على آخر حال، حال تقديم العام والخاص جمع
العرفي، بعد شوية سوعة كل
يعني الآن
نحن
نحلين التعارض بين الإطلاقات، هذا يدخل تحت أي باب من أبواب التعارض؟ التعارض البدوي لو التعارض المستقر؟
لا مو المستقر، يعني مو المستقر
البدوي،
يعني بعبارة أخرى هو نفس الجمع العرفي،
نفس الجمع، فالقال بالامتناع عندما يرجع الدليل إلى التعارض يصبح تعارض بدوي مو تعارض مستقر،
على هذا الحال اللي
ذكره، على هذا
بل فلا يصح امتثال واجب بالفعل المذكور سواء كان واجبا توصليا او عباديا، لان مقتضى تقديم دليل النهي، مقتضى تقديم دليل النهي هو ماذا يسقط؟ سقوط اطلاق الامر او سقوط اطلاق الامر وعدم شموله له، وعدم شموله لمورد الاجتماع للصلاه المقصود، ولا يكون مصداقا للواجب واجزاء غير الواجب على القاعده، اذا شيء اخر غير الواجب يجزي عن نفس الواجب، صوم يجزي عن صلاه الظهر تجزي عن عصر، ماكو اصل بالقاعده انه ماكو شيء يجزي عن نفس الواجب، واجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعده محتاج دليل خاص وما في دليل كما تقدم، هاي الصوره الاولى. وإذا بني على عدم التعارض، من هذه الصورة الثانية، وإذا بني على عدم التعارض فينبغي التفصيل بين أن يكون الواجب توصليا أو عباديا، فإن كان توصليا صح وأجزاء سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة، هذه صورة ثانية، أو لا، هذه صورة ثالثة، اللي هو يعني شنو الصورة الثالثة؟ بناء على الجواز ولكن يوجد تزاحم لأنه لا مندوحة، لأنه مصداق للواجب. هذا بعد تفسير أو توضيح الصورة الثالثة أو لا؟ لأنه مصداق للواجب والأمر ثابت به على وجه الترتب في التزاحم في حالة التزاحم، وعلى الإطلاق في حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة. واضح شو صار؟ طلعت صورتي أنها العبارة؟ هذا بقوله فإن كان توصليا صح واجئ سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة أو لا، يعني أو وجد التزاحم فوجدت لعدم المندوحة. الصورة الرابعة من تبتدئ؟ وإن كان عباديا صح وأجزأ كذلك كما في الصورة السابقة. إذا كان مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدد المعنون نقول بالصحة. متى؟ إذا كان المبنى في القول بالجواز هو تعدد المعنون، وبينا سنصرفه بعد ما نوضح لأنه قدنا في محلها أنه بناء على تعدد المعنون راح عندنا وجودان، وجود أول وجود آخر بينهما تركيب انضمامي، فلا فيكون حينئذ من قبيل النظر للأجنبية في الصلاة. الصلاة صحيحة قال أنك آثم بارتكاب محرم معين. وأما إذا كان الصورة الخامسة، وأما إذا كان مبناه القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنون اللي هو مختار المصنف هذا، فقد يستشكل في الصحة والإجزاء، لأن المفروض حينئذ أن الوجود الخارجي واحد، وإن قلنا بتعدد العنوان وأن الأمر يتعلق بعنوان والنهي يتعلق بعنوان وأن الأحكام لا تجري ولا تسري ولا تتعدى إلى المعنون، وحينئذ قلنا بالجواز ولا مشكلة من جهة التشريع من جهة المولى. إذا تذكرون بداية البحث قلنا المشكلة مرة من جهة الملاكات ومرة من جهة التزاحم ضيق قدرة المكلف، فإذا قلنا بالجواز من جهة أن المولى لا مشكلة عنده في تشريع وجوب وأمر وجوب ونهي على عنوانين، لكن ستتولد أو تتولد مشكلة جديدة وهي في مقام التزاحم أن المكلف قدرته تضيق عن إتيان التكليفين في وجود واحد في فعل واحد. فقد يستشكل في الصحة والإجزاء، لأن المفروض حينئذ أن الوجود الخارجي واحد وأنه حرام.
أخو الشيخ هنا بس قوله فقط، يعني شنو المصنف متردد هنا؟
شنو؟
فقد يستشكل، يعني ما بات بالأمر.
وهو هذا دائما ذكره حتى بالفقه، يقولون لي من جهة عدم تأتي قصد القرب، يعني هو بالتالي يريد يتعبد بالحرام. ممكن إذا لاحظين بالفقه مثلا قرب الصوم يعلن بتضرره بالصوم وصام يصح له وما يصح من عنده شيء، يقولون إن أمكن أن تتأتى منه قصد القرب يصح من نص. طبعاً إذا بعدين تبين عدم الضرر، بعدين تبين واعتقد الضرر وصام، وبعدين تبين عدم الضرر، هذا يصح له ما يصح؟ يقول هو هذا هو حينما اعتقد الضرر هو يدري بهذا الصوم حرام منهي عنه، يقدر يقصد القربة لو ما يقدر؟ فيرددون يقول ما بعض الفقهاء يقول مو سبتالي ما أنفيها مية مني يمكن أن يتأتى منه قصد القربة. فالمهم أقول هاي العبارة اللي يذكروها دائما الفقيه لا يجزم بأنه باطل لعدم تأتي قصد القرب، يقول ما عنده هيك جزم. إن أمكن ما هذا قضية وجدانية، أنت تقدر تقرر تجي إلي مثلا تتقرب إلي ترضيني جيل ابني عزيزي وحيدي فلذة كلبي تلزمه صف دراج ديار يقول أريد أتقرب لك، ممكن تقرب أنت تشوف عينه طيب استلام تلاعبة ضاحكة مدري شنو هذا أرضى كيف استنس. أما أنت تجيب ابن طف دراج ديار قدام تقول أريد أتقرب بي شوفاني شو أنا أحبك جاي أتقرب لك صير ليس. فإذا فعل مبغوض للمولى شرب الخمر مبغوض، أنت تشرب خمر تتقرب له. في مسألة الصوم ضرر هو مبغوض، نفس أن تؤذي نفسك بتضررك بالصوم مضغوط عند المولى، تقول لا أنا راح بهذا التضرر أنا راح أتقرب له، ليس بعض يجي يقول لا أقدر أصوم. فلذلك أقول تعبيراتهم بأنهم بمعنى قضية وجدانية لا يذكرها الفقهاء والأصوليون بعنوان الجسم، فإنه باب، فإنه لا تتأذى. يعبرون هناك أنه فإن تأذى فإن أمكن أن تتأذى منه قصد القربة فيصح وإلا فلا. هنا يعبر أنه فقط يستشكل. ليش طبعا هذا الاستشكال؟ لأن البطلان من جهة شنو؟ هو من جهة تأتي قصد القربة وعدم تأتي، فقد يستشكل في الصحة والجزاء، لأن المفروض حينئذ أن الوجود الخارجي واحد وأنه حرام، ومع حرمته لا يكون التقرب به نحو المولى، فتقع العبادة باطلة لأجل عدم تأدي قصد القربة. هاي المشكلة دي قضية وجدانية، فبالتالي عبر يستشكل لا لمحذور في إطلاق دليل الأمر كما في الصورة الأولى، هنا كان البطلان لإطلاق دليل الأمر، هنا لا، مو لإطلاق مشكلة من جهتنا، مو الإطلاق، وإنما جاءت من جهة عدم تأدي قصد القربة. طيب هاي الملاحظة الأخيرة اللي ضفناها، وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل افتراض التعارض. لوين افترضنا العمل؟ إحنا بطلان العمل الصورة الأولى والخامسة. وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل افتراض التعارض، فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل والعالم بها، بمن؟ بالحرم، لأن التعارض يعني بلحاظ الصورة الأولى الحكم بالبطلان مطلقا سواء كان عالما أو جاهلا، لأن التعارض تابع للتنافي بين الوجوب والحرم، وهذا التنافي قائم بين وجوديهما الواقعيين، العلاقة بعلم وعدم علم بقطع النظر عن علم المكلف وجهله. واضح الفكرة إن شاء الله؟ وفي كل حكم وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل كونه عبادة وتعذر قصد قربة اللي هي الصورة الخامسة، فينبغي أن يخصص البطلان بصورة تنجز الحرمة. وش وقت تتنجز الحرمة؟ إذا علم، وأما مع الجهل بها وعدم تنجزها فالتقرب بالفعل ممكن فيقع عبادة ولا موجب للبطلان حينئذ. اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. من المطالب التي تبحث في باب الملازمات هو أن المولى إذا أمر بشيء هل يحكم العقد بوجود نهي شرعي عن ضده أو لا؟ مسألة معروفة، والمدخل لهذه المسألة في كلمات الأصوليين عن طريق المدخل لهذه المسألة عن طريق شرح وتوضيح المصطلحات. المصنف في المقام يشرح لنا مصطلحين، مصطلح الضد ومصطلح الاقتضاء، كما أن المتعارف في بحث هذه المسألة أنها تبحث بشقين، شق بلحاظ الضد العام وبلحاظ الضد الخاص. طبعا بعد ما يتضح أنه شو المراد من الضد، يتضح أن البحث في شقين، تارة بلحاظ الشق الأول والشق الثاني. الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده؟ طب الأمر واضح، صدق ليش ما تعرض لها مصطلحة؟ الأمر بالشيء، الأمر واضح، الشيء متعلق الأمر، هل يقتضي هذا الاقتضاء؟ وقف عند المصنف يقول هذا الرئيس بين شنو مراد يقتضي النهي عن ضده. النهي هم واضح يقول كمصطلح الأمر، هذا واضح مراد النهي، قدم تصوير خلاف فيه وشنو الزجير طالب التارك إلى آخره. عن ضده يقول هذا هم ضد، هم مصطلح نحتاج أن نقف عنده. فالمصنف يبين لنا شنو هذا المطلب عند البعض، مين يدخل له يبين المراد من الأمر والمراد من الاقتضاء والمراد من النهي والمراد من الضد، كل صح. المصنف يقول لا، اللي نحتاج فقط مصطلحين، مصطلح الاقتضاء ومصطلح الضد. أما مصطلح الضد فيراد منه غير المعنى المنطقي الضد الإصلاح المنطقي، وإنما يراد منه الأعم من نقيضة ومن ما يمنع وجوده اللي هو الضد الوجودي الضد المنطقي أعم من الضد المنطقي بحيث يشمل النقيض. من هنا وجد عندنا شقين في المسألة شق ضد عام وضد خاص. ضد عام نقصد عندنا نقيضا. فإذا نأخذ المثال المشهور الإزالة إذا أمر المولى إذا أمر الشارع بإزالة النجاسة من المسجد أزل النجاسة ضده العام يعني نقيضه نقيض الإزالة. شو نقيض الإزالة؟ ترك الإزالة. فحين الذي يصاغ البحث بكيفية إذا صدر الأمر من الشارع بإزالة النجاسة من المسجد هل هذا الأمر بها يقتضي النهي عن ترك الإزالة بحيث يكون تكون الإزالة واجبة وترك الإزالة محرم أو لا؟ والشق الثاني اللي هو ضد الإصطلاح اللي هو الأمر الوجودي الذي يمنع من وجود الصلاة كأن يترك الصلاة بسبب الأكل بسبب النوم بسبب الرياضة أي سبب أي فعل آخر يقوم به تلبس بذلك الفعل يؤدي إلى شنو؟ إلى ترك الصلاة أو عفوا ترك الإزالة. ترك الإزالة لأنه نام ترك الإزالة لأنه راح يلعب رياضة ترك الإزالة لأنه صلى وإلى آخره. حينئذ يصاغ البحث بما بكيفية الآتية إذا أمر المولى بإزالة النجاسة من المسجد هل هذا الأمر يقتضي النهي عن الصلاة؟ هل هذا الأمر يقتضي النهي عن لعب الرياضة؟ عن التدافع؟ هل يقتضي النهي عن النوم؟ بحيث يكون عندي حكمين هاي شو أركز عليها الثالثة بعدين ترى بحيث يكون عندنا حكمان وجوب الإزالة وحرمة الصلاة أو وجوب الصلاة وحرمة النوم. بعد أن تشوف يا ضد اللي تأخذه يصبح حرمة ذلك الضد. من هنا صار عندنا شقان بحثان في مسألة الضد. هذا المصطلح الأول وهو الضد. المصطلح الثاني وهو الاقتضاء. الاقتضاء يقول في المقام يراد منه أعم ما يعم الدلالة المطابقية والتضمنية والالتزام اللي هو بعبارة أقرب لتعبيراتهم ما كان ضد عين حكم الضد عقل ما كان حكم الضد عين حكم الضد الأول حكم الشيء بعبارة بعد أكثر وضوح ما كانت الحرمة عين الأمر بالشيء أو جزء الأمر بالشيء أو لازم الأمر بالشيء هم بعد أوضح واضح ماشي شوية بعد عدنا الأمر بالإزالة وعندنا شنو الثاني قلنا الأمر يعني هيك الثاني وصل العبارة الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضدها أعم ضدها مو مهم عام أو خاص مو يعني ضد عندنا أمر وعندنا نهي واقتضاء. الاقتضاء يشمل ثلاث حالات أن يكون النهي عن الضد عين الأمر بالشيء أو أن يكون النهي عن الضد جزء الأمر بالشيء أو أن يكون النهي عن الضد
لازم
الأمر بالشيء. فالاقتضاء يشمل الحالات الثلاثة أعم من الحالات الثلاثة. هذه النقطة الأولى مطلب الأول. قال اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. وقع البحث بأن وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا ويراد بالضد. وهذا السؤال التالي راح يجي هو البحث كله في بيان جواب هذا السؤال. لكن مدخل المصنف هو أن يبين هذين المصطلحين ويراد بالضد المنافي على نحو يشمل الضد العام والضد الخاص. يعني المراد بالضد هو كل مناف للشيء سواء كان ضد عام او خاص. طبعا بعد شرح ضد عام وضد خاص ومصارت ما دخل فيه، هذا واضح
واضح.
ضد عام يعني نقيض، ضد خاص يعني الوجود المانع من وجود الشيء. ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده. استحالة ثبوت وجوب، استحالة وجود الملزوم من دون لازمه، استحالة ثبوت وجوب الشيء اعتبارا الوجوب يقتضي النهي، يعني الوجوب ملزوم والنهي لازم. فإذا عبر تعبير آخر يعني استحالة ثبوت الملزوم من دون اللازم، استحالة ثبوت وجوب الشيء من دون حرمة ضده. استحالة ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده، سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من أن أحدهما عين الآخر الوجوب والحرمة، أو من أن أحدهما الوجوب والحرمة جزء الآخر، أو من الملازمة بينهما، ملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده.
شيخنا العفو، لو كانت العبارة ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشيء مع حرمة ضده،
ثبوت الاقتضاء شنو يريد؟
يعني ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده. مع انتفاء حرمة ضده
هو هذا هو عبارة الاقتضاء، هو استحالة ثبوت وجوب، استحالة ثبوت الوجوب مع انتفاء الحرمة، يعني مع عدم الحرمة ما ممكن يثبت الشيء. الاقتضاء يعني شنو معنى اقتضاء؟ يعني اذا اكو وجوب يكون اكو حرمة.
هو هيك المفترض يا عبد، هو استحالة الوجوب عبد،
اي لا استحالة وجود الوجوب مع انتفاء، يعني الوجوب شيء يقول انا ايش بدي اعبره عبارة عامية، يستحيل اكو وجوب وما اكو حرمة. اذا تريد تسوي العبارة اثباتية بالشقة
اثباتية،
ارفع الاستحالة وارفع الانتفاء.
الانتفاء
الاقتضاء معناه ثبوت وجوب الشيء مع حرمة ضده، لكن عادة العقد الايجابي ما يبين لك بشكل واضح، يعني يبقى عندك العقد السلبي. فبالتالي صحيح كل عبارة احنا ما نقول الاقتضاء هو ثبوت الوجوب عند ثبوت، عفوا ثبوت الحرمة عند ثبوت الوجوب، لكنه لا يعني، لا يعني انه كلما وجدت الحرمة الوجوب وجد الحرمة، لا يعني انه كلما وجد الوجوب وجد الحرمة، وانما قد يكون في مورد معين اكو وجوب ما اكو حرمة. وهذا خلاف البحث، خلاف المراد. احنا اللي نريده مو انه نثبت وجود الحرمة في بعض الحالات، وانما وجود الحرمة في كل الحالات، يعني كلما وجد الوجوب وجدت الحرمة.
بس هم شيخنا في عناوين هم يعبرون بالعقد الايجابي،
لا لا
هو اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده
صحيح، لكنه هو عبر تعبير جابوا مصطلح اقتضاء. احنا في مقام مصنف في مقام توضيح هذا المصطلح هو ابرز لنا معنى الاقتضاء يكون يصير به تلازم، هو اصلا العنوان الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده؟ اشرح لي اياه هذا شو تريد من العنوان، يعني تريد تبحث، تريد تبحث انه اذا وجد الوجوب وجدت الحرمه غالبا لو دائما دائما عبر لفه التعبير بحيث يشرح لي الاقتضاء يكون يصير المضمون هو هذا، انه كلما وجد الوجوب وجدت الحرمه. التعبير بعدين جيب عقد ايجابي وتقيده، جيب عقد سلبي. مصنف كتاب قال استحاله ثبوت الوجوب مع انتفاء حرمه ضده، يستحيل اكو وجوب من دون، هذا معنى اقتضاء، يستحيل اقول حتى تفهمها، وخذ هذا المطلب كلش غير كان ما بعرف، وخذ روح للملزوم واللازم، روح الملزوم واللازم. شنو التعبير اللي يناسب انه كلما وجد الملزوم وجد اللازم؟ استحالة وجود الملزوم من دون اللازم، يستحيل وجود نار من دون حرارة، فانت شو تعبر؟ النار تقتضي الحراره. النار تقتضي الحراره يعني شنو؟ استحاله وجود النار من دون حراره. هسه احنا نريد هذا المعنى نصبه وين؟ في العلقه بين الوجوب والحرمه. حرمه الضد، وجوب شيء وحرمه ضده. فش نقول؟ وجوب الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. سام ما عبروا يستلزم، عبروا يقتضي. اشرح لي يقتضي. يستحيل وجود الملزوم النار وجوب الشيء، استحالة وجود ثبوت الوجوب مع عدم او انتفاء الحرمة. مثل مورد، اكو امر ماكو نهي، مثل ماكو مورد تجد نار ما تلقي حرارة، اكو تريد يقولون قائد بالاقتضاء. كما انك لا تجد نارا بلا حرارة، هكذا لا تجد امرا بلا نهي بلا حرمة. كلما وجد الامر وجد النهي وجد الحرمة، هذا معنى الاقتضاء. هسه هذا الاقتضاء شلون يتحقق؟ سببه شنو؟ في مثل النار علاقة تكوينية، فلازم علة ومعلول. طب احنا كلامنا مو تكويني حتى نجيب علة ومعلول، اعتباري مو سيدنا علاقة اعتباري. فشنو هذا العلقة؟ سببها شنو؟ يقولها سببها أن أما أن الحرمة عين الوجوب، وإما أن الحرمة جزء الوجوب، وإما أن الحرمة لازم الوجوب. ذلك كله داخلها. فيعني نقول بالاقتضاء سواء كانت عينين سواء كانت لازم سواء كان جزء، كل داخل بالاقتضاء.
شيخنا العفو، هو الأصل أنه كأحكام شرعية هي اعتبار، ولكن كملازمة تكوينية
لا. ليش تكوين؟
ملازم عقلا، عقلا لا يمكن وجود الملزوم بدون اللازم تكويني.
هو إذا سويناه
اعتبارا يعني
أصلا أكو كلام بأنه إذا التلازم بين الاعتباريات كالتلازم بين التكوينيات، وهذا أصلا في كلام. والدليل على هذا أنه الشارع أحيانا يرخص في بعض الحالات، من يرخص على شيء سقط اللازم، من يرخص على شيء شنو معنى يرخص؟
يعني سقط.
سقط يدري يرخصك بالنار يقول لك لا 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 هاي النار روح ما بيها حرارة صير؟ بالنار والحرارة. ولذلك ما متعقد، هذا خلصنا منه. في الاعتباريات قبول الترخيص وقبول انه الشارع ان القضية تابعة لاعتبارات الشارع، يعني شنو؟ نقبل انه في بعض الحالات سقطنا لازم. سقطنا لازم يعني شنو؟ يعني اكو ملزوم بدون لازم، بالتالي ستسميه تقول لا هذا معناه انه اصلا هو مو ملزوم ولازم. هاي بعد بحث اخر ما بالنتيجه احنا نثبت الاصل والقاعده ان العلقه بينهما تقتضي. هسه في بعض الموارد اللي سقط ما ادري كذا صار شيء اخر. واضح ان شاء الله؟ اذا الكلام يقع في شقين في هذه المساله، تاره بلحاظ ضد العام واخرى بلحاظ ضد الخاص. متعارف عندهم ايضا انهم يقدمون الكلام والبحث ضد العام. لما؟ نقطة واضحة، لأن إثبات الضد الخاص يتوقف على يعني الضد. كون الأمر الشيء يقتضي النهي عن ضده العام يدخل كمقدمة من مقدمات إثبات الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. بعبارة أخرى، فنيا إذا ثبت عند فقيه عند باحث أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، خلاص ما ضبط كله انتهى، تبقى بحث علمي. فتقديمه تقديم طبيعي. واضح إن شاء الله؟ هسه نجي إلى مسألة الشق الأول من المسألة، وهو الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام أو لا؟ المصنف يقول مشهور قالوا بالاقتضاء، مشهور قالوا بالاقتضاء، يعني الأمر بالإزالة يقتضي النهي، يقتضي حرمة ترك الإزالة. ووجهوا ذلك بتوجيهات اللي هي الثلاثة اللي ذكرناها، مرة عينية، مرة تضمنه جزئية، ومرة ثلاثة. المصنف يذكرهم ثلاثة هو يناقش منهم. أما الأول يقول أصلاً سوء تصرف إطلاق عيني فيه غرابة، فلم يترك تعبير اقتضاء الأمر للنهي بنحو العينية ويرسل أرسال المسلمات، وإنما لوجود الاستغراق فيه صار مورد تعرف توجيه أنه يريد الوجه العيني شنو، قبل ما نروح إلى أنه النتيجة شنو، الناقش لو ما الناقش هو أصلا شنو معنى، ما معنى أن يأتي عالم ويقول النهي عين الحرمة، عين الأمر، الحرمة عين الوجوب. شو هذا مو متعقل يعني، احتاج توجيه لوجود هذا الاستغراب. ذكرت محاولتان لتوجيهه. توجيه الأول قالوا معنى العينية لا العينية العقلية الفلسفية التكوينية بمعنى وجود واحد وشيء واحد، لا لا، مقصود من العينية وحدة أثر، بما أن الأمر له أثر وهو دفع المكلف للفعل فينتج عن الأمر وجود الفعل في الخارج، النهي له أثر وهو زجر المكلف عن ترك ذلك الفعل. كلامنا إذا نهي شنو يصير متعلقة؟ ترك الفعل، ترك الإزالة، إذا عندنا أمر بالإزالة فالنهي شنو؟ النهي عن ترك الإزالة. فأنت إذا جئت بتعبيرين مآلهما واحد، أمرك بالإزالة هذا واحد، أوجب عليك الإزالة، تعبير ثاني أنهاك عن ترك الإزالة، هذان التعبيران لهما مفاد ومآل ونتيجة واحدة وهي وجود الفعل في الخارج. نعم طريقة تختلف في الأمر، هناك باعثية وتحريك لإيجاد الفعل في الخارج، وفي النهي هناك زاجرية عن ترك إيجاد الفعل في الخارج. فحينما نعبر أن الأمر بالشيء عين النهي، الأمر بالشيء عين النهي شنو عن ضده العام، مرادنا الأمر بالشيء عين أثر النهي عن ضده العام. مثل شلون جاي ترجم الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يعني الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، يعني الأمر بالشيء عين أثر النهي عن ضده العام. فج مرادنا مو عينية هاي اللي تقصدوها فلسفية عقلية، أثرتم بذل الكفريات انتو اللي طلعتوا الناس سوالف، واضح؟ شنو المشكلة بتالها عينية بهذا المعنى وحدة أثر؟ هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني يقول هو أساسا شنو معنى النهي؟ طلب ترك الفعل، لا تشرب الخمر، يعني شنو؟ أطلب منك ترك شرب الخمر، واضح؟ فإذا جئنا لمقامنا متعلق النهي شنو؟ ترك الإزالة، أنهاك عن ترك الإزالة، وشوف ترى الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ترك الإزالة، وياي بدل النهي بما معناه بمضمونه، أنهاك عن ترك الإزالة يعني أطلب منك ترك الإزالة، وترك الترك يعني صارت أطلب منك الإزالة، فمعناه أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، معناه أن الأمر بالشيء طلب لإيجاد الشيء، الأمر بالشيء طلب الشيء، هذا معنى العينين. واضح؟ هذا التوجيه الثاني. وصلنا في ناقش في كل منهم. طبق هذا المبدا حتى ننتقل المناقشة. قال: والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء، يعني أن الأمر يقتضي النهي عن الضد. وإن اختلف في وجهه، طلق بعضهم قال عيني، بعضهم قال جزئية، بعضهم قال ثلاثة. فقال البعض إنه بملاك العينية، إن الاقتضاء بملاك العينية. من قال عينية صار أكو استغراب، وهو غريب، أن يصير النهي عين الوجوب غريب، لأن الوجوب غير التحريم، يعني من بديهيات الأصول، بديهيات الفقه، أن الحرمة والوجوب غيران. شو أنت تقول عيني؟ وهو غريب لأن الوجوب غير التحريم، فكيف يقال بالعينين؟ وقد وجه ذلك تارة، وجه قلنا بتوجيهين، الأول تارة بأن وجوب الشيء عين حرمة الضد العام في مقام التأثير، هذا العيني عيني أثر، لا عينه في عالم الحكم والإرادة، مو عين أن هنا الحرمة نفس الوجوب. فكما أن حرمة الضد العام، راح يجي يشرح لنا يوضح لنا شنو معنى وحدة الأثر، فكما أن حرمة الضد العام تبعد عنه، تبعد عن المتعلق عن العمل، كذلك وجوب الشيء يبعد عن ضده العام. شلون يبعد عن ضده العام؟ بنفس مقربيته نحو الفعل. فكما أن حرمة الضد العام تبعد عنه عن الضد العام، كذلك وجوب الشيء يبعد عن ضده العام بنفس مقربيته نحو الفعل ومحركيته إليه. واضح؟ عبارة بها شوية لو؟
واضح.
واضح. وتارة أخرى بأن النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيضه، على الثاني، توجيه ثاني، بأن النهي عن الشيء عبارة عن طلب، لأن أصلا هو النهي معنى طلب الترك، فالنهي عن الترك عبارة عن طلب نقيضه. نقيضه هو شنو؟ وهو الفعل، فصح، يعني هاي الفعل نتيجة، إذا تتعوض بالنقيض ترك الفعل فيصير طلب ترك الفعل. هو عندنا احنا النهي ترك طلب ترك الفعل، فيصير طلب ترك ترك الفعل، فيصير النتيجة وهو الفعل. فصح أن يقال إن الأمر بالفعل عين النهي عن الضد العام، لأن كل منهما هو عبارة عن شنو؟ طلب الفعل. ويرد على التوجيه الأول، المصنف يناقش في كل من التوجيهين، لا يقبل التوجيه الأول ولا التوجيه الثاني، وينتهي إلى نتيجة عدم قبول الاقتضاء بمعنى العينية. وقت لا ينسى يأتي الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.